النبي عليه الصلاة والسلام كان يراعي الأحوال حتى في الربا، حتى في الربا يراعي الأحوال. توافقون على هذا؟ جزاكم الله خير. تقولوا لا، أنا أحب أن تقولوا لا علشان نعرف. لا على طول. طيب، بيع الرطب بالتمر حرام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال أينقص إذا جف؟ قالوا نعم. قال فلا إذن، ما يجوز. لكن رخص في الأراية، رخص في الأراية مراعاة لأحوال الناس. إيش الأراية؟ الأراية أن يكون رجل فقير، رجل فقير عنده تمر من العام القادم، من العام الماضي تمر، لما صار الناس يجنون هذا الرطب الجني الطيب اللذيذ وما عنده إلا تمر، ما عنده فلوس يشتري به، رخص له النبي عليه الصلاة والسلام أن يشتري الرطب على رؤوس النخل بتمر. وكان في الأول يقول أينقص إذا جف؟ قالوا نعم. قال فلا إذا، مانع من بيع الرطب بالتمر، لكن في هذا الحال مراعاة لحاجة الإنسان إيش؟ رخص في بيع الرطب بالتمر، مع أنه حرام ربا، لكن تخرق النخلة أن يخرق تمرها فيقال إذا استوى وكان تمرا بلغ 100 صاع، يعطى من التمر كم؟ 100 صاع، أي بقدر الرطب إذا جاء. لا بد من هذا عشان يكون بيع تمر بتمر يعني متساويا حسب الخرص، حسب الخرص. لماذا أجازه؟ للحاجة. إذن يجب أن ننظر في المعاملات الطارئة الآن، إذا كانت مما تعم به البلوى ولا يمكن الناس العمل إلا بذلك، وهو لا ينافي نصا شرعيا واضحا، فليسعنا العمل بجوابه لئلا نضيق على الناس. وثق أنك إذا ضيقت الناس في أمر فيه اشتباه فسوف يرتكبون ما هو واضح ولا يبالي، لأن أكثر الناس إنما يريد حاجته أن تقضى حاجته في الدنيا ولا هم. وتجد مثلا إذا قلت هذا حرام وهو يرى أنه ضيق عليه قال الدين يصف، أنت متشدد، يلا روح دور عالم ثاني أهو. هذا واقع. فأنت إذا فتحت للناس بابا ليس فيه نص، نعم بابا في أمر ابتلوا به، وهذه قاعدة ينبغي للمسلمين أن ينهجوها، في أمر ليس فيه نص في المنع وهو مما تدعو الحاجة إليه أو الضرورة أحيانا، فليكن ذلك واسعا لك أن تبتيهم بالجواز حتى يأتوا الأمر وهم في طمأنينة ليسوا قلقين، وحتى لا ينتهكوا المحرمات التي قلت إنها محرمات. يعني هناك فرق بين أن يفعل الإنسان، حتى أي إنسان مسلم يجد الفرق بين أن يفعل الشيء وهو يعتقد أنه حلال ويفعل الشيء وهو يعتقد أنه حرام، لأن الثاني سوف يوجب في قلبه ظلمة ووحشة بينه وبين ربه عز وجل، لأن يعتقد أنه يفعله وهو عاصٍ لله، فيقع في قلبه الوحش من ربه عز وجل، وهو لا بد أن يفعله، وإلا لكان نقول خلوا يكون بينه وبين ربه وحشة حتى يتوب، لكن هو يعرف أنه لن يترك هذا الشيء. إذن لاحظوا هذا بارك الله فيكم، في كل موضع كل ما حدث من أمر المعاملات بين الناس وليس فيه نص للتحريم والحاجة داعية إلى ذلك أو الضرورة أحيانا، فالأمر عندكم فيه إيش؟ فيه واسع. قول الأصل هذا لا مقررا، واللي احتاج أقل من محور الشيء. نعم معروف. هذه الأوراق النقدية يقول بعض العلماء إنه ليس فيها ربا، ليس فيها ربا إطلاقا، لا ربا نسيئة ولا ربا صرف، عرفتم؟ وهذا موجود في كتب الخلافة بعد أن حدثت هذه الأوراق. وممن عالج هذه المشكلة كثيرا وبحثها بحثا دقيقا شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في الفتاوى السدية. ويكفينا أن نقول فقهاء الحنابلة رحمهم الله قالوا إن الفلوس الكروش إن الفلوس عروض مطلقة، يعني ليس فيها زكاة ولا يجب فيها ربا، وصرحوا صريحا بالغا قال لا ربا في الفلوس، لأن الفلوس نقد لكن ليس ذهبا ولا فضة. إذن الأوراق هذه نقد وليس ذهبا ولا فضة. فلو جاءنا جائع وقال أنا أريد أن تطبقوا كلام فقهاء الحنابلة على هذه الأوراق، قلنا لو طبقنا كلامهم على هذه الأوراق لقلنا إنه ليس فيها ربا، ليس فيها ربا. فأنا أقول هذا مذكرا لكم لا مقررا. أنا أرى أن فيها ربا، أنا أرى أن فيها ربا النسيئة فقط، أما ربا الفضل فلا. اللهم إلا أن تكون من نقد واحد مثل دراهم سعودية، دراهم سعودية هذه أتوقف فيها، يعني مثلا تعطين عشرة ولا أخذ تعطين مئة من فئة عشرة وأعطيك تسعين من فئة خمسة، هنا كلها أوراق، وقيمة المئة الورقة فئة عشرة هي قيمة مئتين من فئة خمسة، واضح؟ هذه أتوقف أن تعطين أقل من قيمتها في نظام الدولة، لكن نقد سعودي بنقد مثلا مصري سوداني عراقي شامي هذا لا بأس ولو تفاضل، لكن لا بد أن يكون يدا بيد. شيخنا عبد الرحمن رحمه الله يقول لا يشترط أن تكون بيد أيضا، لو أعطيتني مثلا عشرة ولا أخذت عوضها بالنقد إلا العصر أعطيتني إياها صباحا وأخذت العصر ما في بأس، لكن لا تؤجل، الممنوع التأجيل، إلا أن كلام شيخنا رحمه الله في هذه المسألة فيه نظر، لأنه إذا جاز تأخير القبض جاز التأجيل، لكن أرى أنه يجري فيها ربا النسيئة دون ربا الفضل. فأقول لها أقول هذا من أجل أن لا تتعجبوا إذا قال بعض الناس الآن إن هذه البنوك لا يجوز لا ينكر عليها، لأن تتعامل ما هو بذهب وفضة التي نص الشرع على أنه يجري فيها ربا، تتعامل بأوراق، وهذه الأوراق هي الفلوس التي ذكر فقهاء أنه ليس فيها ربا. لكني أقول ذلك انتبهوا، لا تأخذوا عني أن يقره أبدا، أنا أنكره، لكن أذكركم بهذا، وأن الإنسان يجب أن يبني فقهه على الفقه، يكون فقيها فقيها، نعم، وليتبصر بالأمور تبصرا كاملا، وأن يعرف ما يضطر الناس إليه وما هم في حاجة إليه، وليس به نص واضح على إيش على المنع والتحريم. أما والله إذا كان في نص على المنع والتحريم والله لو عمل كل أهل الأرض به ما أطعناهم، ولقلنا هذا حرام فاعملوا ما شئت فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لكن شيء ما في نص بالتحريم والحاجة أو ضرورة داعي له وهو من المعاملات التي الأصل فيها إيه الحل، يجب أن نتأمل حتى نجد للناس مخرجا. أطلنا عليكم في هذا، لكن إن شاء الله أنه نال، لأن هذا بالحقيقة أصل من أصول الفقه. كثير من الناس يكون ظاهريا تماما في كلام الفقهاء مثلا، ولا يبالي ولا ينظر في حاجات الناس ولا ضرورة الناس، وهذا غلط. نعم انتهى الوقت. نعم، يعني صاحب النقل الحامل له على ذلك الإحسان إلى أخيه، الإحسان إلى أخيه هذه واحد، وقد يكون هو محتاج إلى تمر، قد يكون صاحب النقل محتاج إلى تمر، عنده عمال مثلا، إذا أتاهم بإنان هذه ساعته وهم عمال أكلوه جميعا لأنه رطب جميع، وإذا أتاهم بنصفه تمرا كفاهم ولا لا كفاهم، فقد يكون محتاجا للتمر. نعم. نعم سوء القضاء أي المقضي. نعم.
بارك الله فيكم، هل من هذا الباب الذي يخفي الناس به ولا لفظ واضح فيه التلفزيون؟ يعني الشيخ الإنسان إذا تأمل التلفزيون يرى يعني أن الناس الآن استخدموه، يعني يصح أن يكون الإنسان 999 وأكثر كسور في الألف وكل فساد، ومع هذا يعني علماء ما يعني المعتمد عليه في التلفزيون ما قام بتحليله.
نعم.
قال هذا الجهاز ويعني يفتحون الناس باب.
مبارك الله فيك. التلفزيون إن استعمل في مباح هو مباح، لكن إذا نظرنا الواقع وجدنا أن أكثر الناس لا يبالون بما يسمعون أو ينظرون فيه من خير أو شر، وبعض الناس لا يقتنيه إلا للشر، فالناس في ذات تقطع قسم يقتنيه للاطلاع فقط ومشاهدة الأخبار، ولا شك أنه ليس الخبر كالمعاينة. أنت إذا سمعت في الإذاعة خبر نعم ثم رأيته في التلفزيون يكون رؤيتك إياه أبلغ، ونفسك تتطلع إلى الرؤية أكثر مما تتطلع إلى السماع، فمن اقتناه لهذا لا نرى عليه بأس. ولهذا نحن نشاهده، يعني الأخبار نشاهدها ولا نرى في أنفسنا حرجا. القسم الثاني ممن يستعمله في المحرمات، في الأغاني، في مطالعة وجوه النساء وما أشبه ذلك، هذا أيضا لا شك في تحريمه عندنا. بقي من يستعمله كشارب الخمر، يقصد المنفعة وفيه مضرة، بمعنى أنه لا يبالي، يفتح التلفزيون من أوله إلى آخر ساعة منه ويأتي فيه الغث والسمين، هذا نقول صار في حقه اختلاط بين الحرام والحلال. هو يقول أنا لا أبالي، أنا أسمع الأخبار وإذا جاءت الأغاني والله ما كان عندي شيء أبدا، كأنها طنطن الصبي ما تهم. هل نقول نمنع هذا الرجل أو لا؟ نقول نمنعه درءا للمفسدة، نمنعه درءا للمفسدة. فعندنا في ثلاثة أحوال، الحالة الأولى جائزة والحالة الثانية ممنوعة، هذا لا إشكال فيه، والحالة الثالثة وسط، فنقول لهذا الرجل نمنعك من شرائه واقتنائه. إذا قال أنا ما شرعت للأغاني ولا لمشاهدة النساء، قلنا نعم، لكن ليش ما تبالي؟ أنت إذا جاءت الأغاني والنساء سكرت لا بأس. نعم. أما مثل الدش فلا عندي إشكال في تحريمه، لأنه لا ينشر إلا بلاء، وإذا وجد فيه واحد من المليون مصلحة لا يعتبر شيئا، ولهذا مرج الناس من أجله فسد أخلاقهم. الآن نسمع أنه يوجد ولا يمكن أن تحكم على الإنسان الذي ظاهر. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأسامة بن زيد وقد قتل المشرك الذي أدركه حين قال لا إله إلا الله، قال له النبي عليه الصلاة والسلام أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ ما يمكن يا أخي، مسألة القلوب النيات هذه أبعدها عنه، إلا إذا وجدت قرينة ظاهرة تدل على ذلك بحيث يتحرف نصوص الكتاب والسنة. لما ظهرت الإشرافية فيما مضى قبل 30 سنة و 40 سنة، وقامت بعض الدول العربية بتشجيع الإشرافية والإشرافية من الدين، قال علماء السلطة نعم أو علماء الدولة، وصاروا يحرفون كلام الله وكلام الرسول عن مواضعه إرضاء للحكام، ويقولون الاشتراكية من الإسلام، وقد قال شوقي والاشتراكيون أنت إمامهم نعم، فجعل النص شاعر الله أعلم بحاله كنص الكتاب والسنة، وكذبوا على الرسول عليه الصلاة والسلام في أنه إمام الاشتراكيين، بدأوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، قالوا إن الله تعالى يقول وقوله الحق، ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء، أنتم وما نكون فيما رزقناكم سواء. فإذا جعل الله الاشتراكية مع السيد مع عبده فكيف عبد الحر مع الحر؟ نعم من باب أولى، من باب أولى. وقالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام قال الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلى والنار. وقال من كان له فضل الأرض فليمنح أخاه أو ليزرعه وأشبه ذلك. هؤلاء نعرف أن يفهم من سليم، لكن الرجل يقول في شيء فيه احتمال ثم نقول نيته سليمة، هذا صعب، صعب جدا. ولو أن اتهمنا الناس بنجاتهم حسب ما يظهر لنا هذا لكان فيه صعوبة، ولكان هذا من شأن المنافقين الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم. المنافقون يلمزون هؤلاء وهؤلاء. إن جاء رجل بصدقة كثيرة قالوا مرائي، وإن جاء بقليلة قالوا الله مستغني عن هذه الصدقة. المهم أن هذه المسألة لها جانبان: الجانب الأول أن لا ربا في هذه العملات أصلا، الربا في الذهب والفضة. الوجه الثاني أن الربا المحرم هو الذي فيه الاستغلال والظلم، لقول الله تعالى: إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإذا كان مبنى الربا أي مبنى تحريم الربا على الظلم، فالربا الاستثماري ليس فيه ظلم، في مصلحة. العامل يأخذ الربا من البنك يستفيد، يشتري حراثة، يشتري سيارة حراثة يصل عليها ويستفيد، سيارة يكد عليها ويستفيد، نعم، هذا ما في ظلم. البنك مستفيد ولا لا؟ مستفيد يا جماعة، مش فائدة. أنا الزيادة الربوية، فيقول هذا فيه فائدة للجميع، وبالتالي فيه رفع لاقتصاد الدولة حتى لا يتعطل العاطلون يمشون أحوالهم، وحتى لا تتعطل البنوك أيضا تربح البنوك، فيكون هذا رابحا وهذا رابحا. وش المال؟ الدين ما جاء إلا للمصالح، وهذه لم تتحقق فيها المفسدة، لأن الله يقول لا تظلمون ولا تظلمون. هذه محل اجتهاد في الواقع، وإن كان اجتهاد خاطئا فيما نرى، لأن الدليل على أنه لا عبرة بالظلم أو عدم الظلم، الدليل حديث التمر الذي جاء إلى به الرسول عليه الصلاة والسلام: تمر طيب، قال من هذا؟ قال نأخذ الصاع من هذا بالصاعين من الربيع والصاعين بالتلامة. قال لا تفعل، هذا عين الربا. وأرشدهم إلى أن يبيعوا التمر الرديء بدراهم ثم يأخذوا بالدراهم تمرا طيبا. فدل ذلك على أن الربا محرم سواء كان فيه ظلم أم لم يقل، لأن مثل هذا العقد تمر طيب التمر الرديء مع التفاوت في القدر فيه ظلم ولا لا؟ لا أريد الله فيه ظلم الشيء سائل، انتبه، ما فيه ظلم لا ظاهر ولا باطن. أنا عندي تمر طيب الصاع 20 ريالات، أنت عمر عندك تمر ردي الصاع 5 ريالات، كم يقابل الصاع اللي عندي؟ يقابل صاعين. أنا أعطيتك صاع وأخذت صاع، أعطيتك صاع لأن تريد أن تأكل أنت وأهلك وأخذت صاعين بقي الإبل والبقر، فأنا استفدت من الكمية وأنت استفدت من الكيفية، ما في ظلم. ومع ذلك منع الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب هذه بعوض طيبة يا جماعة، نعم طيبة أفيد منكم من الفرائض. والله شوف يا أخي، أنا أقول مسألة القرائن قد تكون مبنية على هوى. أحيانا الإنسان كما قال الشاعر وصدق في المقال: وعين الرضا عن كل عيب خليلة كما أن عين السخط بالمساوي. الواقع أن الإنسان قد يحمل قد تقوى عنده القرائن بسبب ما في قلبه. ولسنا ببعيدين عن قراءة رسالة الشوكاني رحمه الله، في الذين يأتون إلى السلاطين من العلماء، حيث أنكر من ينكرون على هؤلاء وقال هؤلاء يأتون إلى السلاطين لمصلحة عظيمة، نعم لمصلحة عظيمة. وذكر مثالا عجيبا لعلكم تذكرون في قصة الرجل الذي حبس إنسانا ليقتله فأتاه العالم فيما بينه وبينه، تذكرون هذه القضية؟ أي من يذكرها؟ طيب نعم نعم لا هو اقترح السلطان هذا قال اخرجه الى الناس واجلده وانا اول من يجلد، يقولها العالم تقول للسلطان، السلطان رضي بهذا ما دام عالم معتبر عند الناس بيقوم يجد الرجل هذا، كل يعرف ان السلطان عادل ولا لا، يبي يعرف ان السلطان عادل ومحق. فقدم الرجل امام الناس ونزل هذا العالم وجلده اول من جلده، نعم فصاح الناس اعوذ بالله هذا العالم يعين السلطان على ظلمه ويفعل ويفعل، بينما هذا الرجل وش منعه؟ منع القتل، ولكن الناس لا يدرون. فلا يمكن، النجاه صعبه جدا جدا صعبه. لكن الحمد لله اذا كان قوله خطا نقول قوله خطا مهما بلغ من المرتبه. ونحن قد قسمنا لكم فيما سبق ان العلماء ثلاثه اقسام، ايش؟ عالم دوله وعالم امه وعالم مله. عالم الدوله هو الذي يفتي بما تراه الدوله ويحرك النصوص من اجل ما تراه، وعالم امه كذلك هو الذي يفتي بما يصلح للناس ويجعلهم محترما بينهم وان خالف النص، لكن يريد ان يكسب ود الناس. والثالث عالم مله، ما يهم، يفتي بما تقتضيه المله ولا يهم احد، رضي الناس ام سخطوا. نسال الله يجعلنا واياكم منه. انت الوقت ما راى اخبارني ما راى. نعم سؤال مهم، طيب وان لم يكن مهما تقف الى ان تتدب. نسمح له. طيب تفضل. لا لا، لأن التصور عنها بديل الحمد لله، ما هم في حاجة عنها، لا عنها بديل، مسألة السلام يغني عنها. نعم لا، احنا ذكرنا في كتابنا الرسالة الصغيرة المداينة أنه عند الضرورة لا بأس بها، بشرط أن تكون السلعة موجودة عند البائع. نعم ايش؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. من ثمرات الإيمان بالكتب سامع هنا. إيش؟
الله
سبحانه وتعالى لما تراضى الناس مما مثلهم في كل زمان. نعم. طيب في كل زمان ومكان بما يناسب. رحمة
الله سبحانه وتعالى. نور رحمة الله يبقى
في
كل زمان. إيه. ولو شاء الله تعالى هم بالله. وما أصلهم كثير كثير من يتدين
به. أحسنت. الرحمة والحكمة أيضا. طيب. هل القرآن العظيم ناسخ لما سبق من الكتب؟ ناسخ. الدليل إليك. ها؟ أحسن. صدق لما بين يديه الكتاب ومهيمن عليه. ما معنى قوله مصدقا لما بين يديه من الكتاب؟
يعني مصدقا لما جاء في الكتب السماويه السابقه من
اثار التوحيد
من
مدحه
من الاصول.
هذه واحد. معنى اخر؟ نعم صار
تصدق بان الكتب السابقه بانها حق.
هذا هو ما قال
الكتب السابقه يعني حق منزل عند الله.
اين هو؟ ما قال من اصل
ان الكتب تختلف فيما بينها في الفروع.
ايش؟ لا
يعني لاخباره بما يحكيه من المستقبل او من الماضي المصادق بما حكم من اخبار الماضي ومن اخبار المستقبل.
الكتب الماضي اخبر بنزول القران.
نعم.
ونزول القران تصديقا له.
سنة. صحيح. لأن الكتب السابقة أخبرت من نزول القرآن فجاء القرآن فنزل القرآن تصديقا لها. نعم. مما اشتهر عند الناس الذين يريدون أن يحوروا النظم الشرعية إلى النظم البالغة الوضعية اشتهر عندهم قول إن الدين الإسلامي صالح لكل زمان ومكان. ما تقول؟ ما تقول في هذا؟ يعني الذين يريدون أن يحوروا الشريعة الإسلامية إلى النظم الوضعية يقولون إن الدين الإسلامي صالح لكل زمان ومكان. ها؟ نفس الشريعة الإسلامية يعني ما نرد عليهم بماذا إذا قالوا الدين الإسلامي صالح لكل زمان ومكان؟ بمعنى أنه إذا طبق في أي زمان ومكان فإنه يصح وتصح بالأمة. أما على زعمهم فيكون معنى الدين الإسلامي خاضع لكل زمان ومكان وهذا غير مسلم. طيب ما الحكمة في أن القرآن الكريم أتى عاما شاملا في كل زمان ومكان؟ نعم.
حتى يناسب أحوال الناس.
نعم.
لأنه لا كتاب بعده.
إيش؟ لأنه لا كتاب بعده. فصار صالحا لكل زمان ومكان. الكتب السابقة كتب موقفة ومحدودة أيضا. كان النبي يبعث إلى قوم خاصة وبعث الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الناس عام فلهذا كانت غير شاملة ولا صالحة لكل زمان ومكان. ثالثا أي من ثمرات الإيمان بالكتب شكر نعمة الله على ذلك. هذا مثل درس اليوم. يعني من ثمرات الإيمان بالكتب أن تشكر الله عز وجل على هذه الكتب التي أنزلها على الرسل إذ لولاها ما عرف الناس كيف يعبدون الله على الوجه الذي يرضاه. لكن الله تعالى من نعمته ورحمته أنزل هذه الكتب فإذا علمت ذلك أوجب لك شكر نعمة الله على هذه الكتب. ويعلم أن الشكر يتعلق باللسان والجوارح والقلب على هذه الكتب.
وليعلم أن الشكر يتعلق باللسان والجوارح والقلب. الشكر يتعلق باللسان والجوارح والقلب، ولا يكون إلا في مقابلة نعمة. والحمد يختص باللسان ويكون في مقابلة نعمة وغيره. نعم، حمد اللسان والقلب، ويكون في مقابلة النعمة وغيره. فبين كل واحد منهما عموم وخصوص من وجه. الشكر يتعلق بالقلب، بحيث يؤمن الإنسان أن هذه النعمة فضل محض من الله عز وجل، ليس له بها كف، وأن الله تعالى هو المستحق للشكر عليه. أما اللسان فعبر الله عنه بقوله: وأما بنعمة ربك فحدث. وأما الجوارح فأن تقوم بطاعة الله عز وجل. قال الله تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. فجعل الشكر في مقابلة العمل الصالح، فدل هذا على أن العمل الصالح شكر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المسلمين. هذه ثلاث متعلقات. ولهذا قال الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجبة. أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجبة، القلب. ومعنى أفادتكم هذه الثلاثة أنكم ملكتموني في مشاعري ومقالي وفعالي. الحمد يكون باللسان والقلب، ولكنه لا يكون في مقابل نعمة وفي مقابل كمال المحمود. فنحن نحمد الله عز وجل لكمال نعمته علينا ولكمال أوصافه سبحانه وتعالى التي يستحق أهل الحمد، فصار هو أضيق من الشكر باعتبار إيش متعلق، وأعم من الشكر باعتبار سببه. الشكر سببه النعمة، والحمد سببه النعمة وكمال المحمود. ومن ثمرات الإيمان بالرسل أولا العلم برحمة الله عز وجل وعنايته بخلقه، حيث أرسل إليهم أولئك الرسل الكرام للهداية والإرشاد. نعم، نحن إذا آمنا بالرسل أوجب لنا ذلك أن نعلم رحمة الله بالخلق، لأنه لولا الرسل ما اهتدينا، ولولا الله ما اهتدى الرسل. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لولا أنت إيش ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا. فالرسل هم الهداة الأدلة على الخير، ولولا أنهم أرسلوا ما عرفنا كيف نعرف الله. يعني لو سلمنا بأننا نعرف الله معرفة إجمالية، وأن كل مخلوق يعرف أنه لا بد له من خالق عقلا، فإننا لا نستطيع أن نعبد هذا الخالق. من يستطيع أن يعرف توضع أو يصلي أو يزكي أو يصوم أو يحج؟ ما حد أحد يستطيع إلا بهداية الله تعالى على أيدي الرسل. ومنها أيضا أن نعلم عناية الله بالخلق، حيث لم يتركهم سدى، بل أرسل الرسل وبين الطرق وحذر من المخالفة ورغب في الموافقة. وهذا كله يدل على عناية الله سبحانه وتعالى بهؤلاء الخلق. ثانيا شكره تعالى على هذه النعمة الكبرى. ما هي؟ إرسال الرسل نعمة كبرى عظيمة، أبلغ من أي نعمة في الدنيا مهما أعظم، أن الله أرسل هؤلاء الرسل ونحن إذا اعتقدنا أنها نعمة وأنه يجب شكرها فإنا سوف نعتني بما جاءت به الرسل عليه الصلاة والسلام علما وفهما وعملا. ولهذا قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليش؟ ليتدبروا آيات هذا الفهم وليتذكر أولو الألباب هذا العمل. فالقرآن ما نزل لمجرد التلاوة فقط، نزل للتلاوة لبركة فالحرف عشر حسنات، لكن الأهم من ذلك هو تدبر الآيات وتفهمها، والثاني العمل بها ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال الشيخ الإسلام رحمه الله: لو أن الناس أعطي لهم كتاب طب ليعملوا به، قل خذ هذا الكتاب اعمل به في الطب، هل يمكن لمن أخذ هذا الكتاب ليعرف به الطب، هل يمكن أن يستغني عن ما يستحبه له؟ نعم لا، ولا يمكن أبدا أن يدعه بلا تفهم لمعناه. هذا هو طب جسدي لأمر زائل، فكيف بطب القلوب الذي هو القرآن؟ إذن فلا بد أن نفهم معاني هذا القرآن لنعمل به. الثالث أن محبة الرسل وتوقيرهم والثناء عليهم بما يليق بهم، هذا أيضا من ثمرات الإيمان بالرسل أن تحب الرسل، حتى من لم يرسل إليك يجب عليك محبته وتوقيرهم واحترامهم وتعظيمهم، حتى لو أن أحد سب رسولك فإنه لا يحل لك أن تسب رسولك، احتراما لإيش؟ للرسول عليه الصلاة والسلام في أي زمان. كذلك الثناء عليهم بما يليق بهم، لا أن يخرجهم الإنسان بالثناء عن طول العبودية، أثنى عليهم بما يليق. وأحسن وصف للرسول ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم به نفسه، قال: إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسول. هذا أحسن ثناء، أحسن شيء عبد، وما أكثر الإنسان إذا كان عبد لله. رسول، وما أعظم حق من كان رسولا على الخلق، فالثناء إذن تعطيه حقه في جانب الله وحقه في جانب الخلق، هذا أحسن وصف للرسول. أما أن تثني عليهم كما ليس فيهم، مثل من يقول إن محمدا صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب وأنه يدبر الكون، وكقول البصير في فردة مشهورة يقول يخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العام. الحادث العام يعني الحادث العام كالزلازل والفيضانات وما أشبه ذلك، يقول: ما لي من ألوذ به سواك. إذن الله إيش؟ لا يلوذ به، وهذا شرك أكبر، بل أعظم من الشرك. هذا توحيد الرسول عليه الصلاة والسلام بالربوبية ونسيان الله تبارك وتعالى. يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول هذا العام، إن لم تكن آخرا يوم المعاد يدي عفوا، وإلا فقل يا ذلة القدم. فمن الذي يعاقب يوم المعاد على هذا البيت؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. إن لم تكن عافيا عني فقل يا ذلة القدم. فإذا جعل الله تعالى في الدنيا وفي الآخرة لا نصيب له. ثم قال: فإن من جودك الدنيا وغرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. من جودك، يعني وليس كل جودك، بل من جودك الدنيا وضرتها وهي الآخرة، ومن علومك علم اللوح والقلم، يعني بعض علومك اللي تعلم أكثر من هذا. قال بعض العلماء: ماذا جعل لله بعد ذلك؟ إذا كانت الدنيا والآخرة للرسول أو من جود الرسول، فما بقي لله شيء. هذا لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لو سمعه لقتل من قاله، لأنه إذا كان يقول لمن قال ما شاء الله وشئت جعلتني لله ندا، فكيف بين قوم ثلاثة؟ والعجب أن الذين ابتلوا ببدعة الاحتفال بالمولد يرددون مثل هذا الكلام ويرونه من أفضل ما يكون، مما يدل على أن البدعة لا تجر إلا إلى بدعة وبلاء. طيب، محبة الرسل عليه الصلاة والسلام تستلزم اتباعهم، محبة الرسل تستلزم اتباعهم ولا بد، لأن كل حبيب يغنو إلى حبيبه وينظر ماذا يفعل، حتى إنه لا يقتدي به ليس بأعماله الاختيارية بل حتى بأعماله غير الاختيارية، كما لو كان محجبا تجده يمشي محجبا، وكما لو كان يتمايل في مشيته خلقة تجد هذا التمايل في مشيته. فضلا عن الأعمال الاختيارية التي يفعلها، فإن كل إنسان إذا صدقت محبته للشخص فسوف يكون هذا الشخص أسوته وقدوته. ويقول لأنهم رسل الله وخلاصة عبيد، يعني نحبهم ونقرهم بهذين السببين، أنهم رسل الله استأمنهم الله تعالى على وحده وحكمهم في رقاب عباده، وهذا من أعظم الفخر لهم أنهم كانوا أمناء حكماء. تسمعنا ليش تلفت؟ جعلهم أمناء حكماء، يعني يحكمون بين الناس وهم أمناء الله على وحيه. يقول خلاصة عبيده لا شك أن أعبد الناس لله هم الرسل، واقرأ في سياق آخرهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم يتبين لك أنه قد حقق العبودية تحقيقا تاما. ولقد وصف الله عبد محمد رسول الله بالعبودية في أعلى مقامات، فقال في الدفاع عنه وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مما نزلنا على عبدنا. وقال حين امتن عليه بإنزال القرآن قال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وقال حين امتن عليه بالإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وقال في مقام منته عليه بالمعراج فأوحى إلى عبده ما أوحى. والآيات في هذا كثيرة. وإذا كان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلاصة العبيد فإننا لا نشك في أنه يجب محبته، لأنه يجب علينا أن نحب كل من كانت محبة لله، وهذا هو الحب في الله الذي هو من أوثق عرى الإيمان. قاموا لله بعبادته، ولا شك في هذا أن الرسل أشد الناس قياما بعبادة الله، والثاني أيضا قاموا بتبليغ رسالته، بلغوها على حسب ما أمر، لم يبالوا بالتعليم ولا بالإنكار ولا بالاستهزاء ولا بالصفية، بل بلغوا كما أمر. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله. والنصح لعباده، نعم الرسل انصح الخلق للخلق. واقرا سيره خاتمه محمد صلى الله عليه وسلم يتبين لك صحه ما قلنا، والصبر على اذاه، فقد صبر على الاذى مع أنهم أشعروا بالأذى من حين أرسلوا. قال الله تعالى إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك، لحكمه الشرعي وحكمه القدري. ربما يتوقع القارئ إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاشكر نعمة ربك على ذلك، هكذا يتوقع الإنسان. لكن قال فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا، إشارة إلى أنه سوف يناله من جراء هذا التنزيل أذى، وهذا هو الواقع. فلقد أوذي النبي صلى الله عليه وسلم أشد الإيذاء ولكنه صار. قال الله تعالى ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصر. وفي هذا إشارة والله أعلم أنه إذا حصل الإيذاء فإن النصر يعقبه ويصدقه الحديث، وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. ويقول والنصح لعباده والصبر على أداه. ومن أشد ما وقع للرسول صلى الله عليه وسلم الأذى الذي وقع عليه حين خرج إلى أهل الطائف يدعوهم إلى الله، فإن أهل مكة كذبوا وآذوه فخرج إلى الطائف لعلهم يستجيبون له، لكن والعياذ بالله قابلوه بأشد الأذى. ذكر المؤرخون أنهم اصطفوا صفين وجعلوا يرمونه بالحجارة حتى هرب، هرب على وجهه لا يدري أين وجهه، ولم يطلق إلا في قرن السعادة، كأنه يمشي وهو لا يشعر بأنه يمشي، لكن الله دله الطريق، لم يطلق إلا في قرن السعادة، وإذا قد عقبه قد أدمي عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك انظر إلى حلمه مع قدرته، جاءه ملك الجبال بصحبة جبريل، قال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام هذا ملك الجبال أمره الله تعالى يعني أن يفعل ما تقول، فسلم ملك الجبال وأخبره بأن الله تعالى أمره أن يفعل ما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال له إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين يعني جبل مكة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بحلمه قال أستأني به، أتأنى به لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا عليه الصلاة والسلام. ما قال من يساعدوني من ينصرون، لا، مع أن مساعدة ونصر عبادة، لكن قال من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. فانظر إلى العقل عند المقدرة وعدم الانتقام مع العلم في مثل الرسل عليهم الصلاة والسلام، فلا أحد أصبر من الرسل على الأذى. وإذا كنا نحن نعلم أن الرسل أنصح الخلق للعباد، فلننظر في محمد رسول الله نجده أنه أنصح الخلق لعباد الله، هذه واحدة. ثم ننظر في كلامه نجده أفصح الكلام وأبين الكلام. ثم ننظر في علمه بالله وأسمائه وصفاته نجده أنه أعلم الخلق بالله عز وجل وأسمائه وصفاته وأحكامه. فكلام الرسول عليه الصلاة والسلام إذن تنطبق عليه الأوصاف التي يجب عند اجتماعها قبول الكلام، الأول العلم، والثاني الصدق، والثالث النصح، والرابع الفصاحة. فكلام الرسول عليه الصلاة والسلام متضمن لهذه الأنواع الأربعة، الفصاحة. كل كلام اجتمعت فيه هذه الأوصاف الأربعة يجب أن نأخذه بظاهره وألا نميل عنه يمينا ولا شمالا. وهذا من أقوى الأدلة العقلية على وجوب قبول ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه بدون أي توقف. لأن لو سأل هل الرسول عليه الصلاة والسلام حين أخبر بما أخبر به عن ربه هل هو جاهل؟ أجيب لا، هو بل هو أعلم الناس بالله عز وجل. هل هو كاذب؟ لا، هو أصدق البشر كلاما. هل هو غاش؟ لا، بل هو أنصح الأمة للأمة. الرابع، هل كلامه مشتمل على العيب والتعقيد وعدم الفهم؟ الجواب لا، كلامه أصلح الكلام وأبلغ الكلام وأحسن الكلام، بل إنه حضي عليه الصلاة والسلام بأن الله تعالى جمع له الكلم واختصر له الكلام اختصارا، حتى إنه ليأتي بجملة اليسيرة فتحمل المعاني العظيمة، وذلك من فضل الله تعالى عليه وعلى أمته صلوات الله وسلامه عليه. الصبر أيضا هو لا شك أنه أكبر الخلق، أكبر الخلق، لأنه عليه الصلاة والسلام لحقه من الأدم ما سمعتم بعض، ومن أعجب ما لحق من الأدم وأشده إهانة أنه كان ذات يوم يصلي تحت الكعبة وآمن مكان على وجه الأرض هو الكعبة والمسجد الحرام، يصلي كما يصلي سائر الناس، وكان حوله ملأ من قريش، فقال بعضهم البعض أيكم يذهب إلى جزور آل فلان، وكان عندهم علم من أنها ذبحة، فيأتي بسلاها وفرقها ودمها يضعه على محمد ووسائل، فانبعد أشقاه وأتى بها ووضعه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم ووسائل، مع أنه لو جاء عربي بدوي من أقصى الجزيرة إلى مكة لم تنله قريش باسمه، وهذا منهم يعرفون صدقه وأمانته، يفعلون به ما يفعلون عند بيت الله عز وجل، نسأل الله العافية. فبقي الرسول عليه الصلاة والسلام ساجدا وهؤلاء يقهقهون ويضحكون ويتمايلون بما فعلوا لمحمد رسول الله، حتى جاءت ابنته الصغيرة فاطمة رضي الله عنها فأزالت عنه السلام والفرق والدم، ثم قام وأنهى صلاته، وبعد السلام رفع يديه إلى ربه عز وجل ودعا عليه، فما أفلت منهم واحد إلا قتل، كل هؤلاء قتلوا في بدر وسحبوا في القليل، يؤذي الناس نثنهم وأخذوا والعياذ بالله في الدنيا وسيخزون في الآخرة. فالمهم أن الرسل عليهم الصلاة والسلام صبروا صبرا عظيما على أذى قومه، موسى عليه الصلاة والسلام أذاه قومه، وكانوا هم المختارين من العالم في ذلك الوقت، آذوه أذية، يسمعونه يخاطب الله عز وجل ويسمعون كلام الله ثم يقولون لن نؤمن لك حتى نرى الله جعله. شوف أعوذ بالله، هؤلاء وهم المختارون من شعبه قال لن نؤمن لك حتى نرى الله جعله، وكان من جملة أذيتهم أنه كان يغتسل مستترا ولا يمكن أن يغتسل عريانا، وكانت بنو إسرائيل تغتسل عريانا تغتسل عراة، فقالوا إن موسى لم يستتر عنا إلا لأنه آدم، والأدرة مرض في الصفتين تنتفخ الصفتان به، قالوا موسى آدم ليش لماذا لا يغتسل عاريا كما نحن نغتسل عراسا، فأراهم الله سبحانه وتعالى آية قهرية على موسى قهرا عليه، كان يغتسل ذات يوم وقد وضع ثوبه على حجر، ثالث الحجر ما هو إلا أنا أقصد الآخر، والانتباه جيد، في القاموس إذا ذكر شيئا معروف يكتب كذا وكذا ثم بعده ميم، يعني معروف ما أحتاج أن نفسر، وهو الحجر معروف، أنا ما سألت عنه لأني ما أعرفه، لكن لعل أخانا يكون عنده انتباه. المهم أنه وضع ثوبه على الحجر فهرب الحدث الثوب في أمر من؟ في أمر الله. فذهب يشتد موسى وراءه يقول ثوبي حجر ثوبي حجر. كيف يا أحمد يخاطب الحجر؟ ها؟ أنت فاهم كلام الآن؟ فاهموا أن موسى وضع ثوبه على الحجر فهرب من الحجر. فذهب موسى يشتد وراءه يقول ثوبي حجر. خاطبه لأن هربه بثوبه فعل العاقل الذي يخاطب. فقال ثوبي حجر حتى وقف الحجر عند بني إسرائيل. فشاهد موسى ليس فيه إلا الخير سليما معافى. وفي ذلك يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم تعظيم رسلنا على الوجه الذي يرضاه عنا إنه على كل شيء قدير.
بارك الله فيكم. إذا ذكر
الرسول
هل يجب الصلاة والسلام عليهم كما يجب ذلك على النبي صلى
الله عليه وسلم؟ وعندما قال النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنفه، عندما قال جبريل رغم أنفه من ذكر أنه لم يصلي عليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الدلال. طيب، على كل هذا القول الراجح أنه إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يجب الصلاة عليه، وإن كان جمهور العلماء على عدم الوجوب. أما غيره فلا تجب، إذا ذكر غير الرسول لا تجب الصلاة عليه. نعم دلالة جادة. إيش الظاهر من إذا سبهم من حيث الرسالة قتل، وفي غيرها لا يقتل. يعني لو أن أحد سب موسى مثلا أو عيسى أو ما أشبه ذلك فالظاهر أنه لا يقتل إلا إذا كان سبهم لأمر يتعلق بالرسالة. نعم.
قلنا بأن البلايا والمصائب في مدح القدر، البلايا والمصائب إذا ابتلي بها الإنسان وصبر عليها كانت تكفيرا له للخطايا ورفعا للأجر. أشكل علي هذا مع قول أهل بعض أهل العلم استدلالا بقوله تعالى وما أصابكم من سيئة فبما كسبت
أيديكم. نعم، وما أصابهم من مصيبة.
من مصيبة فبما كسبت أيديكم وعفوا عن كبير. قالوا أن سبب إصابة العبد بالبلايا والمصائب ذنوبه. فكيف نجمع ذلك؟
إيش؟ قالوا
أن سبب ما يصيب العبد من مصائب لا يكون عليه من الذنوب وتقصير وتقصير، فكيف نجمع بين هذا الأمر؟
ونقول المصائب إذا أصابت الإنسان فهي تكفير، تكفير وليس فيها ثواب، فيها حق من الخطأ إذا صبر. فإذا احتسب الأجر صار فيها تكفير وأجر، يعني الأجر لا, لا, لا يكون إلا لمن احتسب الأجر عند الله. أما التكفير فهو بمجرد ما تصيبه المصيبة يكفر بها عنه.
إصابة بالمصيبة يعني
من الله عز وجل.
نعم، لكن هل يصاب غير المذنب؟
نعم، ربما يصاب غير المذنب في رفعة الدرجات، ما في شيء. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يوعك كما يوعك الرجلان منه، فيكون في ذلك رفعة الدرجات، ولأجل أن يتم أن تتم درجة الصابرين في حقه. ولهذا أصبر الناس على أقدار الله وعلى المصاعب وعلى شرع الله هو الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم.
شيخ الله عز وجل يقول في كتابه تلك الرسل فضلنا بعض على بعض، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول حديث أبو هريرة لا تفضل بين أنبياء الله ولا أقول أن أحد أفضل من موسى.
يقول
لا تفضل بين أنبياء الله.
نعم.
ولا أقول أن أحدا أفضل من موسى.